الفقيه يستيقع علمه ليه تروح تسأل زميلك اوعى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتمها. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول فتاوى الناس، سائلين الله تعالى أن يسدد خطانا وخطاكم، وأن يطلق ألسنتنا وجوارحنا بقول وفعل الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جلس يوما سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم تمنوا، فقال رجل أتمنى ملء هذه الدار أموالا أنفقها في سبيل الله، فقال تمنوا، فقال آخر أتمنى ملء هذه الدار ذهبا وزبرجدا وياقوتا وغير ذلك من الجواهر والحلي أنفقها في سبيل الله، فقال تمنوا، فقالوا تمنى أنت أمير المؤمنين، قال أتمنى ملء هذه الدار رجالا أمثال أبي عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل، أفتح بهم الدنيا في سبيل الله. أمنية عمرية تعبر عن بعد نظر، ليست الأموال والإنفاق وما إلى ذلك هي كل شيء، إنما وجود الرجل الصالح، الرجل المؤمن الذي يجري الله تعالى على يديه خيرا للأمة، ويفتح الله به المشارق والمغارب بعلمه بفقهه بجهاده بسياسته وحسن رعايته وتعهده لرعاته ومن ولاهم الله تعالى أمره ومن ولاه الله تعالى أمرهم، كل هذه هي الأمنية اللي كان بيتمناها سيدنا عمر. وهنا بيقول أتمنى رجالا مش ذكورا، لأن الذكور موجودة، الذكورة والأنوثة موجودة في كل المخلوقات، كما أنها في الإنسان موجودة في الحيوان وموجودة في النبات. قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، فهناك الزوجية موجودة في كل الكائنات، فلا يراد فقط وجود الذكر الرجل، إنما يراد الرجل، الرجل الذي يتصف بأنه أهل لحمل كلمة رجل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال رجال، لم يقل ذكور، إنما أصحاب همم، أصحاب معالي، أناس جعلوا نصرة دين الله تبارك وتعالى أمام أعينهم، فاستحقوا أن يسموا حينئذ بأنهم رجال. هذا هو العنصر الأساسي في نجاح أي عمل. لا تبني مصنعا وينجح إلا إذا وجدت العمال، لا تبني مدرسة إلا إذا وجدت الأساتذة، لا تؤسس جيشا إلا إذا وجدت العسكريين والقادة الذين سيتحملون مسؤوليته. فالرجل هو العنصر الفعال في كل شيء، وهذا المعنى أيضا في دين الله سبحانه وتعالى. نحن نحتاج إلى رجال، إلى رجال يحملون هم الإسلام وهم المسلمين، ويعملون لنصرة دين الله تعالى في ليلهم ونهارهم، في صبحهم ومسائهم. وفي هذا المضمار يستوي أن يكون الفاعل لذلك رجل أو امرأة. ممكن امرأة عندها همة وعندها عزيمة وعندها قدرة تعطي عطاء يفوق عطاء الرجال في هذا المقام. وقد قيل في هذا فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. فنحن في حاجة إلى أصحاب همم، في حاجة إلى أصحاب معالي، في حاجة إلى أناس يحملون هم الإسلام ليصل نوره إلى مشارق الأرض ومغاربها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إياكم لذلك وأن يجعلنا أهل الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل يا أختي.
كنت عايزة أستفسر أسأل بس عن حاجة ممكن تكون خارج الحلقة كلها.
نعم. هي الحلقة أصلا حلقة فتاوى.
طيب.
فتفضل.
أنا متجوزة بقالي شهرين وجوزي قال لي عايز الذهب بتاعي كبير وكده.
معلش علي صوتك شوية. علي صوتك شوية.
أنا متجوزة بقالي شهرين وجوزي قال لي عايز الذهب وكده فقلت له لا. فأنا طلعت مني كلمة فقلت لو فيها طلاقي أنا مش هبيع الذهب.
أيوه.
بس دي كانت طبعا نتيجة التهديد فهو قال لي اعتبريها كده. اعتبريها كده. فهو أنا عايز أعرف هي دلوقتي تعتبر طلقة ولا إيه؟ بس هو في نيته برضه إنه تهديد وأنا في نيتي إنها تهديد.
خلاص ماشي حاضر. أجاوب حضرتك.
ماشي.
هي بتقول ان جوزها عرض عليها بعد شهرين انها تبيع الذهب فهي رفضت وقالت اذا وقف على الموضوع ده طلاقي انا هتطلق. فقال لها اعتبريها كده. طبعا يعني اخوانا احنا مش هنهزر مع بعض. احنا بنتعامل في ظلال الزوجية بمعروف. عشرة بمعروف. عشرة بالمعروف. ينبغي ان يكون فيما بيننا وبين بعضنا ليست روح التهديد. هي بتقول انا بهدد وهو بيقول أنا بهدد. هل يمكن لحياة زوجية أن تستمر وتظللها راية الإيمان بالله تعالى في ظل تهديد من طرف وتهديد من طرف آخر؟ على كل حال أنا أتمنى أن كل منكما يعتذر للآخر ويعتذر لله قبل كل شيء. لأنه لو بدأنا من بعد شهرين هنبدأ نتعامل زي الديوك اللي تقر في بعض يبقى احنا كده مش كويسين وعمرنا ما هنستمر في حياتنا على ما يرضي الله تبارك تعالى. أتمنى أن تبدأ الزوجة التي يعني بدأت بالمبادرة وسألت أن تعتذر لزوجها عن هذه الكلمة. تعتذر وتعتذر بشدة وتعتذر لله أولا وهو أيضا يعتذر لها عن الكلمة التي قالها ومن ثم نبدأ نعمل عملية وئام ووفاق من جديد. لكن يبقى أنه هذا ليس طلاقا صريحا. هذا ليس طلاقا صريحا وإنما بتقول له اعتبر طلاق. فلا اعتبريها كده. فاعتبريها كده ما تحملش معنى الطلاق. لو قال لها انت طالق ده يبقى وضع تاني. اما هو انه لم يقل هذا صراحة ففي هذه الحالة يعني لا شيء فيها. لكن كما قلت ده نذير خطر. ده جرس انذار صعب جدا. اتمنى في حياتنا ان احنا نبعد عن الامور المزعجة والمقلقة اللي هتبدأ تدخل بيوتنا. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العفو. شو القرآن يقول ايه؟ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. خافت مش حصل نشوز. لا خافت. واللاتي تخافون نشوزهن وإن خفتم شقاق بينهما. قبل ما بتحصل الحاجة بيبدأ المسلم يدور على وسائل لعلاج هذه الايه؟ هذه المسائل. فأنا بقول لعلاج الجرح والصدع الذي حدث نبدأ نعتذر لبعض ونتحاب ونتواد ونعتبر كأن شيء لم يكن ونسأل الله تعالى هداية الجميع. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. لو سمحت يا فضيلة الشيخ أنا بسأل على الطلاق اللي عليه إشهاد.
أيوة.
وبسأل في نفس الوقت طلاق الغضبان اللي جوزها عصبي قوي ومبقاش في نيته مش مبيت في نيته إن هو يطلقها.
أيوة.
لأنه عنده ولد منها وهي يتيمة ما عندهاش حد.
ايه يعني برضو ايه طلاق عليه اشهاد؟ بسألي على ايه فيه يعني؟
يعني بسأل اللي بيطلق هو غضبان ومش منيته وعارف ان مراته دي يتيمة وما لقاش حد.
طيب كل حد.
عايز اعرف يعني ايه
حصل ولا
لا لان انا ماليش حد والله يا
حضرتك. حاضر. نسأل الله العفو والعافية. اسأل الله تعالى ان ربنا يكفينا الشر وما نبدأش ناخد الاتصالات كلها زي المرة اللي فاتت ويبقى كلها طلاق. تبقى ازمة. وانا استمعت الى بعض المشايخ هنا في حلقة من حلقات فتاوى الناس كان بيقول ان للأسف ان معظم اسئلتنا سواء في هذا البرنامج او في غيره على هذه القناة او على غيرها كلها اسئلة طلاق. طب وبعدين يعني اليس من الحكمة اليس من الضبط اليس من المعقولية ان احنا نمسك ألسنتنا حتى نحافظ على اسرنا حتى نحافظ على انفسنا. اولا الطلاق مسألة الاشهاد عليه ليس بلازم. ليس لازما ان يكون الطلاق بشهادة رجلين او رجل وامرأتين. الكلام ده مش لازم. اذا قال الرجل لزوجته حتى ولو منه اليها قال أنت طالق بدون أن يشهد على ذلك أحدا، الطلاق وقع. يبقى ليس بالضرورة، هو مسألة الإشهاد بتبقى من قبيل الاستحباب. طيب مسألة العصبية والنرفزة، أولا ما فيش حد بيطلق مراته وهو مبسوط وهو سعيد، ما فيش، لابد أن يكون في حالة غضب وفي حالة ثوران وما إلى ذلك. لكن هي تفرق من واحد لآخر، إن واحد ممكن يسيطر عليه الغضب إلى درجة تستغلق على عقله ويصبح غير قادر على التحكم في مشاعره، وهو مش هنا يعني، واحد خلاص خرج من إطار السيطرة وأصبح غير قادر أن يسيطر على أعصابه، حتى لو قالوا له بعد كده أنت طلقت، يقول لا أنا ما طلقتش، أنا ما قلتش حاجة. فمثل هذه الحالة نقول يعني دي ممكن استثناء بعض العلماء، لكن قلت ان انا اصلا يتيمة واصلا ما معيش حد واصلا كذا، الكلام ده كله ملوش دخل في موضوع الطلاق. انتوا عاشروا بعض بالمعروف واثبتوا ان كنتوا بتطيعوا ربنا ببعض ونفسكم تدخلوا ان انتوا مع بعض، فالزوجة تتفانى في طاعة زوجها وفي حبه وفي يعني التيسير عليه، وهو ايضا يتفانى في حسن عشرته لزوجته، هبص الامور تمشي. لكن مشكلة ان احنا نبقى ضد بعض كده، ها دي مشكلة كبيرة. فموضوع الغضب ده في تفاصيل، لما قلت اذا وصل الى حالة لا يدري ماذا يقول ويفلت لسانه دون ارادة، ده يبقى ممكن ينظر في حالته. لكن مجرد غضب طالق وطالق بالثلاثة وطالق مالكي وحنفي وشافعي وحنبلي، لا يحللك شيخ ولا حرمك شيخ، ويعقد الامور، مسألة تحتاج الى مراجعة. معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي سؤالك.
اي فضيله الشيخ، بص حضرتك، ايه حكم طفل عمره يوم،
نعم،
اتولد ومات يعني عاش يوم واحد بس، ده حكمه ايه حضرتك
من ناحيه
في التغسيل والتكفين وكده والصلاه عليه، وده بياخد بايد ام وابوه للجنه ولا لا؟
حاضر،
شكرا،
بارك الله فيكم. اذا نزل الجنين من بطن الام وفيه حياه، فيه ما يدل على الحياة، تنفس، صراخ، تحرك، أي شيء، يعني مش هنسميه سقط، إنما هنقول جنين نزل ورأينا منه ما يدل على الحياة، فهي بتقول إنه عاش يوم، يبقى إذن عايش، بيتنفس، بيصرخ، بيعمل أمثال هؤلاء جميعا، بيأخذوا حكم الشخص العادي جدا من حيث التغسيل والتكفين والصلاة عليه وكل هذه الأشياء تماما كالكبير، ليس هناك فرق بينه وبين غيره. اللي ما بيغسلش، ها، السقط الذي لم يستهل صارخا، واحد نزل ميت، ذا مش هنغسله. إنما مثل هذا الولد الذي نزل وكانت فيه حياة ولو لمدة دقائق، ها استهل حيا، يعني نزل من بطن أمي حيا، وهو بيصرخ وهو بيتحرك وهو بيتنفس، علينا أن نغسله ونكفنه ونصلي عليه. أما مسألة أن يأخذ بيد والديه، فطبعا أولاد المسلمين إذا ماتوا وهم صغار يكونون فرطا لأبويهم على الحوض، يأخذون بأيديهم ويكونون شفاعة لهم عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجركم في مصيبتكم وأن يخلفكم خيرا منها. معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل. الحمد لله.
انا عايزه اسال بس اربع اسئله. السؤال الاول، يعني اتفرج على افلام الكرتون،
مشاهده افلام الكرتون
حرام ولا حلال؟ السؤال الثاني، انا اخد بنات مع بعض بس لو معانا واحده كبيره، وبيبقى معانا اولاد بس مش صغيرين برضه، فده حرام ولا حلال؟
يعني ايه مش صغيرين؟ شباب يعني؟
لا يعني مثلا 12 سنه 13 سنه كده.
طب ايه مع بعض؟
ممكن نتفسح مع بعض.
طيب ماشي.
ربنا يستر. تالت حاجة، الصور اللي هي بتوضع في المحفظة، حرام ولا حلال؟ اخر سؤال، ان احنا كنا في حديقة وما كانش فيها مسجد، فاحنا حاولنا على قد ما نقدر ان احنا ناخد ركن ومحدش يبص علينا ونصلي.
طيب حاضر.
واحدة قالت لنا ما ينفعش.
حاضر.
واحنا لو كنا روحنا كان يعني الصلاة كان
تضيع
علينا.
ماشي ماشي ماشي، حاضر. طيب، مشاهدة الأفلام والتمثيل وما إلى ذلك وكانت عبارة كان قالها الشيخ شعراوي، قال ما يجوز واقعا يجوز تمثيلا، ما يجوز واقعا يجوز تمثيلا. فإذا كان الموضوع الذي يتناوله التمثيل صدق وأمانة ووفاء ودعوة إلى الخير ومفيش فيه كذب ومفيش فيه قصص يعني بحبك لا انت كذاب لا طب احلفي لا مش عارف ايه الكلام اللي بيحصل في الافلام العاطفية، وتدور القصة كلها على واحد بيجري ورا واحدة واتنين بيتخانقوا على مش عارف مين، وبعدين في النهاية كل الكلام ده ها ما يصحش. لكن اذا كان مسألة دعوة الى خير، دعوة الى فضيلة عن طريق ما نسميه الـ يعني العمل الفني بهذا الشكل، ولا تبرج نساء ولا اختلاط ولا وكلام زي كده، ما جاز واقعا جاز تمثيلا، ما جاز واقعا جاز تمثيلا. طيب البنات اللي مع بعض والشباب اللي سنهم 12 سنة والكلام ده كله، فأنا بسأل سؤال، طب يعني انتم ايه الداعي ان انا اخرج بنات مع صبيان او بنخرج مع بعض؟ ده مش كويس. وبعدين 12 سنة من صغارين، ربنا لما ذكر المرأة تحتجب من مين قال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، طفل سما طفل، الذين لم يظهروا على عورات النساء. طب الطفل اللي هو عنده 12 سنة ده ظهر على عورات النساء؟ انا في نظري الاعلام النهاردة والتلفزيون والنت والكلام ده كله خلى الطفل اللي عنده 6 سنين و7 سنين اطلع على عورات النساء، بدأ يعرف الحلوة من الوحشة والكبير الصغير والجميلة من الدميمة، خلاص. ف12 سنة ده كبير مش صغير، فيعني نحافظ على نفسنا كويس، ولا داعي للاختلاط ولا داعي للخروج في فسح. والنهارده 12 سنة يعني ما جاتش بقى 13 جات 14 طلبة ما بلغناش وبتاع، ونقعد الشيطان يضحك علينا وبعد كده تقع الفاس في الراس، غلط. انتوا كبنات مع بعض معاكوا سيدة كبيرة في كده كفسحة مع بعض، ما تدخلوش وسطيكوا شباب ولا اطفال في سن مراهقة ولا اي شيء، وحاولوا تكونوا دائما محافظين على سمتكم الملتزم المتدين البعيد عن الاختلاط. الصور اللي توضع في المحفظة، احنا كنا قلنا قبل كده يعني الصور ان كان ولا بد فلا لا تعلق، وانما تبقى في ألبوم صور او مثلا في محفظة او ما الى ذلك. هذا حبس ظل لا ينطبق عليه انه لا تدخل ملائكة بيتا في كلب ولا صورة، لان الصورة المتفق عليها ان ما لها ظل تشغل حيزة من الفراغ ولها ظل. صلاتكم في مكان جنب الحديقة يمين او شمال ولا يراكم احد ما فيش مشكلة، والصلاة صحيحة ان شاء الله تبارك تعالى. معنا صلاة اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضلي سؤالك.
ايوه
فضلي.
ايوه بقول لحضرتك، انا مرات ابني كانت غضبانة وابني طلع لي حاجات كده غيرات داخلية من بتاعته من الدولاب.
وابنك ايه؟
من الدولاب ما كلفته، مكلفته 11 عيال بغيري، 11 غيار داخلي
لزوجها.
وما الكلفته ومحطوط في قلبها حاجه زي الفار كده. فمش عارفه دي ايه.
فار
حاجه كده فيها حبوب قمح. ومعجنه كده ومحطوطه في قلبها ومكلفته، مش عارفه ده. الناس قالوا لي سحر السفلي.
طيب
مش عارفه دي ايه.
حاضر. هو قد يكون بالفعل ما قيل لك انه ده شيء من الاعمال التي يلجأ اليها البعض لافساد الحياة، وعمل شيء من الاضرار يقع بالطرف الذي يختلف معه. وربنا قال في القرآن الكريم يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. فقد يكون فعلا من هذه الزاويه، قلت فار وقمح وكلام ده كله، وفي حاجه في دولاب في ملابس داخليه، كل هذا وارد ان يكون سبب من اسباب ايقاع الضرر عن طريق السحر. وطبعا النبي عليه السلام علمنا اجتاز سبع الموبقات، وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر. بدا رقم اثنين في السبع الموبقات اي المهلكات السحر. السحر من الموبقات الكبيرة جدا، وهذا لون من ألوان يعني والعياذ بالله. لو قرينا الآيات كده، ها لو قرينا الآيات القرآن الكريم بيصل إلى حد الكفر للساحر ولمن يذهب إليه. لما تسمعوا الآيات كده ها، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فإحنا بنحذر أي مسلم أو أي مسلمة أن يلجأ إلى الدجالين أو المشعوذين أو السحرة لأجل أن يوقع إنسانا في أذى، يعمل له مش عارف ربط، يعمل له سحر محبة، سحر تفريق، سحر من أي نوع، كل هذا حرام وفاعله مرتكب لكبيرة من الكبائر، وإذا ترتب عليها إيذاء لمسلم فهو بذلك يتحمل وزرا بين يدي الله عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وزرا عظيما بين يدي الله تبارك وتعالى. لكن إحنا عايزين نقول لو حصل إن واحد أصيب بسحر، هناك آيات ذكرها الإمام ابن كثير في تفسير سورة يونس، آيات بتقرأ على ماء، تقرأ على ماء يشرب من المسحور ويستحم بها بعيدا عن الحمام، إن شاء الله بتزيل الأذى. الآيات دي بنجيب أربع آيات من سورة الأعراف: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين. هذه أربع آيات من سورة الأعراف: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين. وآيتين في سورة يونس: قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وآية في سورة طه: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. الآيات دي بقرأها على ماء يشرب منها المسحور، ممكن يغتسل منها، فإن شاء الله تعالى يكون فيها يعني إزالة لأي ضرر يقع بالإنسان. واللي يحب يعرف الآيات ممكن يرجع لتفسير ابن كثير في تفسير سورة يونس، في آية قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، هيلاقي الآيات دي موجودة كوصفة على نحو ما قلت لحضراتكم، إن ما كانش حد قدر بسرعة يكتبها ورانا. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيف
الشيخ سيد طلعت؟
أيوة نعم تفضلي.
لو سمحت عايز أحضرك على حاجة.
أيوة.
دلوقتي أنا أختي متجوزة.
آه.
وجوزها دلوقتي قال لها اعتبر نفسك مطلقة أكتر من مرة، ومرة تانية قال لها أنت ما كيش أي حقوق عندي لما اعتبرك مطلقة. طيب. فدلوقتي هي مش عارفة حكمها إيه، وكده يعني هو إيه بقى له فترة جامدة رافضة في الفراش خالص.
طيب
بتبات في اوضه لوحدها.
طيب يعني هي الحياه استمرت على كده خلاص؟
هو بقى دلوقتي هو فتره جامده على كده، وهي سالت ناس كتير محدش يعني عايز تعرف حكمها ايه بالنسبه له، هل دلوقتي محرمه عليه او هي مطلقه، وهي بالظبط ايه نظامها ايه معاه؟
الكلام ده حصل كم مره على كده بتقولي؟
هو قال لها على فترات متباعده، يعني اخر مره كان اسبوع قال لها اعتبر نفسك مطلقه.
الكلام ده كام اتعمل كم مره او اتقال كم مره؟
قال لها ثلاث مرات تقريبا.
طيب ماشي.
وسالت لو سمحت معلش بعد اذن حضرتك.
ايوه
انا دلوقتي بالنسبه لي انا بفكر في الموت كتير جدا، ولدرجه اي حاجه ممكن احس نفسي ان هموت فيها دلوقتي او كده.
طيب.
يعني والحمد لله يا رب على قدر كثير جدا من الايمان، الحمد لله بصلي وقيام ليل وكده.
طيب
فريت حضرتك ترد عليا.
حاضر ماشي
ماشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه. مساله اعتبر نفسك مطلقه ها، دي كده كده منتهيه، كده منتهيه، يعني اعتبر نفسك مطلقه، اعتبر نفسك مطلقه كأنه قال لا أنت طلق، وهو قد أخذ بنفسه بعيدا عنها بهذا الشكل ها، واعتبر إنها فعلا مطلقة، يبقى الكلام صح، مش مجرد واحد عنده كناية ولا بتاع. حلها علشان تعرف تحدد موقفها تدخل حد من أهلها ويجيبه ويقعدوا مع بعض ويخلصوا الموضوع بأي شكل كان بقى. ها خلاص الطلاق وقع وانتهينا وكل واحد يروح لحاله، يبقى في حقوق تؤدى وفي واجبات تستوفى، لها مؤخر، لها قايمة، لها كذا، لها نفقة فيما بعد، عندها اولاد مين اللي هيرعاهم. الحاجات دي مش هينفع فيها الكلام من خلال شاشة او من خلال سؤال عارض تسأله هي، انما كما قلت تأتي باحد اهلها ويقعدوا مع بعض ويشوفوا حل للمشكلة دي وكيف سيتم الفصل بينهم. انما كونوا متطلقين ثلاث مرات وقاعدين مع بعض في بيت واحد ده في حد ذاته غلط. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام كده.
بعد اذن حضرتك بس كان عندي سؤال يعني منتظر اجابته من حضرتك.
اتفضل.
انا كنت موعد ربنا بحاجتين.
نعم.
انا كنت حاطط فلوس في البورصه.
ايوه.
والسوق عليا فانا وعدت ربنا ان لو فلوسي جات لي هطلع حاجه لوجه الله تعالى وهطلع. فانا طلعت المبلغ اللي وعدت ربنا بيه. وبعدين انا يعني فهمت البورصه وعرفت شغلها ازاي. فانا يعني بسال ان كان لها كفاره ان انا اكمل ان ما كانش لها كفاره اهرب.
برضو انا ما فهمتش. انت دلوقتي بتقول لو رجعت لك فلوسك هتطلع حاجه لله وطلعتها.
طلعتها. انا وفيت بنص الوعد.
وفيت بنص. يعني انت كنت محدد مبلغ وفيت بنص.
ما حكمتش على نفسي بحاجه. انا قلت لو جالي فلوسي هطلع حاجه كويسه لوجه الله وطلعتها. الحمد لله خلاص
ماشي.
وواقف عن الشراء.
امال ايه سؤال ايه اللي نص الحاجه؟
ان انا كنت استمر تاني يعني ان كان لا كفاره ان انا استمر. انا لان انا كنت موعد ربنا. هل ان انا ممكن استمر تاني ويبقى في كفاره ولا اخرج وخلاص؟
كفاره عن ايه تحديدا؟
عن ان انا كنت موعد ربنا ان انا اخرج لما يجي لي حقي اخرج.
ان لو جات لك فلوسك مش هترجع البورصه تاني.
مش هرجع.
حاضر.
وانا ما بشتغلش في حاجه حرام يعني.
حاضر.
كل الاسهم في الحلال.
طب حاضر.
الله يخليك.
الله يبارك فيك. هو الواحد لو تاجر من خلال بورصة في عمل حلال عمل مشروع وفي شركات غير وهمية إنما واقعية ولا تستثمر هذه الشركات أموالها في بنوك تستكسر بها للأموال وتستزيد. دي القيود اللي وضعها العلماء للعمل أو للمتاجرة في البورصة. ويمكن لحضرتك بعد الحالة دي مباشرة بيجي الدكتور علي السالوس بيبقى ده ما شاء الله عنده رؤية أوسع ممكن يعطيك يعني رؤية أوسع وأكثر في هذا الموضوع باعتباري متخصصا في الاقتصاد الإسلامي. أما موضوع أنك وعدت ربنا أنك أنت ما ترجعش البورصة تاني هل ممكن أكفر وأرجع؟ إذا نظر الإنسان شيئا ولم يفي به فكفارته كفارة يمين. يعني يطعم 10 مساكين ها؟ وإذا لم يكن استطعام يبقى يصوم 3 أيام. طيب معنا اتصال وهنجاوب على الأخت بتاع الفكر في المدي. نعم. السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك فضيلة الشيخ ليا 3 أسئلة ممكن؟
تفضلي.
أول سؤال أنا بنتي كانت توفت في حادثة عربية عندها 15 سنة ونص.
أيوه.
بس أنا يعني أنا من ساعة ما بنتي توفت أنا مش حاسة يعني بالحياة يعني مش عايزة أقل من الحياة. فأنا على طول بدعي ربنا ان هو يتوفاني نفس موت بنتي ان انا عربية تخبطني وان هو يكون برضه في يوم الحد زي ما هي ويعني عشان احس بالالم اللي هي حست بيه. فهل انا كده اكون بطلت على ربنا واكون مذنبة؟
ايوه حاضر.
ده اول سؤال. ثاني سؤال هو اللي خبطها كان سكران وسب للناس بالدين وعمل اعمال مش طبيعية يعني شهود البيت وقال لهم ان اللي هيشهد عليا انا هخبطه زي ما خبطتها. فالشهود بعضهم راح وتلجلج قدام القاضي وبعضهم ما راحش ودلوقتي هو بسبب كده ما خدش الا سنه واحده بس مع ان هو كان سكران ومعهوش كمان رخصه.
ايوه.
فدلوقتي يعني انا مش عارفه اصلا الحل ايه. انا بقول لجوزي ان انا حياته كوم وحياته هو كوم انا عايز اخلص عليه اصلا عشان اخد حق بنتي. فهل انا كده مذنبه؟
طيب.
ثالث حاجه هو ابوها يعني لما دفنها في مقابر اكتوبر فهي واحنا يعني قاعدين هنا في حته يعني في ناس من قرب بلاد دكروب بعيده جدا فابوها ما بيودنيش الا كل شهرين ثلاثه وانا وهي خلال بيقولوا ان هي بتجيلهم وزعلانه وبتقول لهم انتوا جبتوني هنا وسبتوني قولوا لماما انتوا لو جبتوني هنا وسبتوني ما حدش بيجيني. فهي فعلا يعني حاسه ان احنا ما بنروحهاش وزعلانه فعلا يعني هو فعلا كده ممكن يحصل؟
حاضر ماشي حاضر. طيب هنجاوب على هذه الاسئله بعد الفصل ونعود الى حضرتكم بعد الفصل القصير ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود الى الاسئله التي وصلت الينا من حضراتكم. الاخت كانت بتقول انها بتفكر في الموت كتير. هو كل الانسان يتذكر الموت ده مطلوب. الحديث يقول اكثروا ذكر هذه من اللذات. والانسان وهو ينام يتذكر الموت وهو يستيقظ يتذكر البعث. ها يزور المقابر فإنها تذكره بالآخرة. فتذكر الموت أمر ينبغي أن يكون على ذهن الإنسان ما يعيش لاهي لاعب عابث مضيع لحياته. إنما لما يتذكر أنه يسيب الدنيا وهيفارق هذه الحياة يوم يحصل له نوع من الكنترول اللي يخليه دايما ماشي على الصراط المستقيم بلا عوجاج، لكن كل شيء زاد عن حده انقلب الى ضده. كل شيء زاد عن حده انقلب الى ضده. لو واحد نسي حكايه الموت ويجي يقولوا له افتكر الموت، قول يا جماعه ما تفولوش علينا، حرام عليكم انتم كده بتيأسونا من الدم، ده غلط. واحدة تانية بتقول انا بفتكر الموت في كل حاجة، وانا خارجة وانا داخلة وانا بنام وانا بصحى وانا باكل وانا بشرب، ده ممكن يحول الحياة الى جحيم لا يطاق، يخلي حياة الانسان فيها نوع من اليأس، نوع من القنوط، نوع من يعني النظر الى الحياة نظرة فيها اشمئزاز. فاحنا بنقول الاعتدال خير الامور الوسط. فعلينا ان احنا نفهم كويس قوي ان اللي هيحدد مكان الموت وزمان الموت والطريقة اللي انا هموت بيها هو ربنا سبحانه وتعالى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأيه، ومن لم يمت بالسيف من غيره، تعددت الاسباب والموت واحده. فاذا كان الانسان لا يعلم كيف سيموت ولا اين سيموت ولا متى سيموت، وتكفل الله تبارك تعالى بعلم هذه الأشياء كلها ولم يدع للناس منها شيئا، يبقى إحنا نسيب المسألة لله سبحانه وتعالى. وقت ما ربنا سبحانه وتعالى يختار الوقت الذي اختاره وحدده لنا ونحن في بطون أمهاتنا هيحصل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلا تمنيك الموت ولا انتظارك ليه ولا خوفك منه أجيبه، ولا كون الواحد غافل الله هيخلي الموت يجي يبعد عنه، لا لا. فبالتالي ينبغي علينا ان يكون لدينا نظرة فيها اعتدال لهذا الموضوع، واي شيء ها يحصل من هذه الزاوية نسأل الله عز وجل ان يتوفانا على اسلام، وان يقبرنا على عمل صالح، وان يجعل خير ايامنا يوم لقائه، وانشغل بحياتي بقى وايه وسيب الباقي على الله تبارك وتعالى. بنتها توفيت في حاجة رحمه الله رحمه الله، تقول انا لما ماتت بنت لا اريد الحياة، لا اريد الحياة ولا اتمناها، وبتتمنى انها تموت زي ما بنتها ماتت في حادث. طبعا ده غلط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه، لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه، فان كان محسنا لعله يزداد، وان كان مسيئا لعله يستغفر او يستعتب. يبقى تمني الموت، وبعدين واحد يتمنى ان يموت في حادث، يعني انا ببص لنفسي ما ببصش ليه الالام التي سيعقبها موتي في حادث على ابويا وعلى امي وعلى اخواتي وما الى ذلك. كان النبي بيسأل ربنا اللهم اني اعوذ بك من الحرق والغرق والسرق، هذه الاشياء التي تعتبر بلاءات أصابتكم مصيبة الموت، دي الموت في حد ذاته مصيبة، فما بالنا إذا جاء الموت بمصيبة مضاعفة، إنه مات ومات كمان في إيه؟ في حادث. فهذه طب الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يأجركم في مصيبتكم ويخلفكم خيرا منها ويعوضكم خيرا في فقدان ابنتكم، فلا يتمنى أن أحد الموت لضر أصابه حتى وإن كان هذا الشيء أو غيره. وبعدين اللي عمل الحادثة خد سنة وما إلى ذلك بسبب تقاعس الشهود أو عدم ذهابهم، طبعا ده تضييع للحقوق. وأنا بأطالب لو في إمكانية للاستئناف في الحكم ها بحيث أن كنتوا تحقوا الحق كما ينبغي أهلا وسهلا، لكن حتة أن أنا أقول أن حياتكم وحياتنا كوم وأنا هجيب رقبته وأنا هموته، تنفيذ الحدود ليس إلى الأشخاص، تنفيذ الحدود ليس إلى الأشخاص، إنما عندك قانون وعندك محاكم الجائي إليها، وخذي بالأسباب إلى أبعد مدى، والله سبحانه وتعالى يعني يتولى الجميع برحمته. حتة الدفن في مقابر أكتوبر وبتروح كل شهرين، ده يعني يدوب أكتر من كده ما 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 يعني كل شهرين ده يعتبر كمان كثير بالنسبة للنساء خصوصا يعني. وبعدين بتقول انها بتيجي مش عارف ليه ناس وانتوا دفنتوني بعيد، بعيد فين وقريب فين؟ فين بعيد وفين قريب؟ النهارده الواحد بيمد ايده كده يلاقي نفسه في اي مكان، النهارده ما اصبحش في حاجه بعيده. اكتوبر النهارده ما بينه وما بين المنطقه بتقول عليها زينين ولا الكلام ده كله، لو طلعت على الدائري ولا على المحور ولا بتاع كلها نص ساعه تكون في المكان الذي تحب. يعني ما لا تنظروا لا تنظروا إلى هذه الأشياء. وعليكم أن تكثروا من الدعاء لها والاستغفار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعزركم في مصيبتكم وأن يخلفكم خيرا منها وأن يجنبنا وإياكم المصائب وأن يختم لنا جميعا بخاتمة السعادة وأن يرزقنا عملا صالحا قبل الموت ويقبضنا عليه إن ولي ذلك والقدر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.